بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في البحث عن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، قلنا بأن هناك وجوه أربعة أو تقريبات أربعة للاستحالة العقلية في أخذ العلم بحكم شرطا في نفسه، في موضوع نفس ذلك الحكم. وكان أهم علاج لهذه الاستحالة بكل تقريباتها أن نقول بوجود تغاير بين الحكم الذي وقع في متعلق هذا العلم وبين الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. فالعلم بحكم أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم مع تغاير ولو بسيط بين هذا الحكم وذاك الحكم، هذا التغاير يحل الإشكال، يحل الاستحالة. وقلنا بأن هذا التغاير واضح جدا على مباني المرزى النائيني وأتباعه، حيث إنهم فرقوا بين الوجود الجعلي للحكم والوجود المجعولي للحكم. وبحسب تفسير هؤلاء أصلا وجودان لحكم واحد، وجود جعلي تقديري ووجود فعلي يحصل باكتمال جميع أجزاء الموضوع. فالعلم بالوجود الجعلي أخذ في موضوع الوجود المجعولي، وبهذا ينحل الإشكال. طبعا قلنا بأنه حل الإشكال بهذه الطريقة لا يختص بتفسير المرزى النائيني للجعل والمجعول، بل حتى على تفسير أستاذنا الشهيد، إما إنكار الوجود الثاني نهائيا أو الإيمان بالوجود الثاني لا بعنوان وجود مستقل، بل بعنوان كون نفس الوجود الواحد يضاف إليه تضاف إليه خصوصية ما من قبيل الفاعلية، من قبيل الطرفية، كون المكلف طرفا لذلك الحكم أو انتساب الحكم للمكلف أو ما شابه. هذه الأمور تكفي للتغاير بين الحكم الذي أخذ في متعلق هذا العلم والحكم الذي أخذ هذا العلم في موضوعه. ولكن مدرسة المحقق النائيني رغم أنهم آمنوا بوجودين لكل حكم، وجود جعلي ووجود مجعولي، ولكنهم يبدو أنهم لم يرتضوا بهذا الحل أو لم ينتبهوا إلى هذا الحل حتى يرضونه أو لا يرضونه. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ينقل أنني عرضت بخدمة أستاذي، يقصد أسيل الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بأنه خب أنتم اللي تؤمنون، أنتم من مدرسة المحقق النائيني تؤمنون بالجعل والمجعول، باختلاف الجعل عن المجعول، لكل حكم وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي، فلما لا يمكن حل الاستحالة بالقول بأن العلم بالوجود الجعلي أخذ في موضوع الوجود المجعولي؟ يقول أسير الخوئي، أجاب، لم يرتضي بهذا الكلام، وقال بأنه المقصود بأخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، المقصود بذلك أن كل مكلف العلم حكمه هو أخذ في موضوع حكمه هو، والحكم ما لم يصير يكون فعليا ما راح يصير حكما لهذا الرجل زيد من الناس. العلم علمه هو بحكمه أخذ في موضوع حكمه، هذا هو المستحيل. أم خب متى يكون الحكم حكما له؟ فيما إذا صار فعلي بشأنه. أما مجرد الحكم الجعلي هذا بعد ما صار حكمه، هذا مو حكم زيد. فالقول بأنه العلم بجعل، هذا الجعل للآخرين صاير فعلي، لزيد ما صاير فعلي، هذا معناه أن العلم بحكم شخص أخذ في موضوع شخص آخر، فهذا خارج عن محل البحث. هذا واضح أنه هذا جائز، ممكن العلم بحكم شخص أخذ في موضوع شخص آخر، هذا الحكم بعد لزيد ما صاير فعلي، للآخرين صاير فعلي. الحكم العلم بحكم الآخرين صار في موضوع حكم شخص آخر وهو زيد، هذا خارج عن محل البحث. إنما البحث في أخذ العلم بحكمين لكل شخص في موضوع ذلك الحكم لنفس ذلك الشخص، وهذا ما لا يكون إلا بالعلم بالمجعول في موضوع المجعول، المجعول الذي صاير فعلي لكل شخص بحسبه، يؤخذ في موضوع نفس ذلك الحكم لنفس ذلك الشخص، وهذا مستحيل. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرد هذا الكلام بأنه العلم بالجعل لا يقصد العلم بالجعل وإن لم يتم باقي شرائط الفعلية كالبلوغ والعقل والاستطاعة ودخول الوقت و المراد بما نقوله من أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول يعني العلم بالجعل المكتمل من جميع الجهات ما عدا العلم، الجعل الذي لا فاصل بينه وبين المجعول، سواء العلم أنه تعلق به العلم أو لم يتعلق به العلم، يعني من جميع الجهات هذا الجعل حكم لزيد لولا أن زيد لا يعلم به فهو حكمه، هذا مو حكم الآخرين بما أنه هذا مثلا لم يتوفر فيه بعض الشروط، استطاع ما حصل مثلا للحاج والآخرين صار عندهم استطاعة، لا، علم زيد بوجوب الحاج لو قلنا بأن علم زيد بوجوب الحاج أخذ في موضوع وجوب الحاج عليه هو، هذا لا يعني أنه الجعل بالنسبة إلى زيد ما صاير فعلي بأسباب أخرى، الأسباب الأخرى المتوفرة لغير زيد والما متوفرة بزيد، حتى يقال بأن هذا صار العلم بحكم شخص آخر في موضوع حكم شخص آخر، لا، وإنما هذا الحكم لزيد نفسه فعلي من جميع الجهات ما عدا العلم، ما عدا علمه. فالعلم بهذا الحكم الذي لو علم به لصار فعليا بشأنه، يعني من جميع الجهات الأخرى فعلي له. أي شخص زيد عامر أي مكلف من المكلفين لو علم، يعني لو أن الحكم صار فعليا بشأنه من جميع الجهات، سواء العلم بهذا الجعل الفعلي من جميع الجهات الأخرى، فهذا العلم لو حصل يصير فعلي كامل، ما حصل ما يصير فعلي كامل، فالعلم تعلق بجعل بل لا فاصل بينه وبين الفعلية الكاملة سوى هذا العلم، إذا حصل هذا العلم صار فعليا كاملا، ما حصل ما يصير فعلي كامل. إذن هذا هو المراد بقولنا أن العلم بالجعل مأخوذا في موضوع المجعول لكل شخص بحسبه. كل شخص الحظ زايد وحده، لا تلحظ باقي الناس، زايد وحده. إذا علم بجعل حكم فعليا من جميع الجهات غير العلم، فإذا علم به صار فعليا، إذا لم يعلم به ما صار فعليا. إذن العلم بجعله هو بالجعل الثابت له لولا هذا العلم، الجعل الذي صار يصير فعليا لولا اشتراط هذا العلم فيه. فبقطع النظر عن باقي الناس، ها كل الجعل الذي لولا اشتراط هذا العلم فيه لكان فعليا بشأن زيد نفسه. العلم بمثل هذا الجعل أخذ في موضوع المجعول، وهذا لا بأس به لحل مشكلة الاستحالة. وآخرون من مدرسة النائين حاولوا حل بل الاستحالة ببعض الأنحاء الأخرى. المرز النائين رضوان الله تعالى عليه عند فكرة متمم الجعل، متمم الجعل عند المرز النائيني في كل باب شكل، يعني متمم الجعل الصلاح، متمم الجعل استخدمه المرز النائيني في أبواب متعددة من جملتها في هذا الباب، وفي كل باب يختلف متمم الجعل عن الباب الآخر. في هذا الباب يقصد بمتمم الجعل أنه المولى تبارك وتعالى له حكمان جعلان صدرا، حكمان صدرا من المولى، الثاني يتمم الجعل الأول، الجعل الثاني يتمم الجعل الأول فيما إذا أراد أن يتوصل إلى نتيجة اختصاص الحكم بالعالمين به، لأنه اختصاص الحكم بالعالمين به يستلزم لو تعدد الجعل، لو كانت الجعل واحد أخذ في موضوعه العلم بنفس هذا الجعل، هذا يعتقد بأنه يستلزم الاستحالة، استحالة أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. يقول يمكن للمولى أن يتوصل إلى النتيجة، نتيجة أن الحكم لا يشمل الجاهلين به، الحكم فقط يختص بالعالمين به. هذه النتيجة إذا كان يريد هذه أن يحقق هذه النتيجة، فيمكنه أن يتوصل إلى هذه النتيجة بتكميل هذا الجعل بجعل آخر. الجعل الأول يشمل العالم والجاهل معا لاستحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، فالجعل الأول يصير شنو؟ يصير مطلق، يشمل العالم والجاهل. ولكن الجعل الثاني هو أن من علم بالجعل الأول وجب عليه نفس هذا الحكم، من علم بالجعل الأول. فهذا الجعل الثاني هو من علم بالجعل الأول هيك موضوعه، وهذا مو مستحيل بعد أن يكون متعلق هذا الجعل الثاني هو من علم بالموضوع، الجعل الثاني هو من علم بالجعل الأول فوجب عليه نفسه ذلك الفعل. فهذا يقول بهذه الطريقة سيختص، والجعل الأول ما لم يكتمل ما يصير فعلي، لأن الجعل الأول بل له تكملة، الملاك لا يتم إلا بمجموعة ما لوحظ في الجعلين. ف أستاذنا شيء طبعا يعترض علي تارة على الجعل الأول، يقول إذا صار الجعل الأول مطلق فهذا الإطلاق شنو أنت بلي كيف تؤمن بالإطلاق؟ فطبعا طبعا هو المحقق النائيني ممن يرى بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأنه بين التقابل بين الإطلاق والتقييد عندهم تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق عند هؤلاء. فالمهم فأستاذنا الشهيد يورد ويناقش فكرة متمم الجعل هم بلحاظ الجعل الأول وهم بلحاظ الجعل الثاني، وإذا نريد ندخل في تفصيله مناقشة أستاذنا الشهيد يطول بنا المقام. المهم أنه إحنا استطعنا أن نحل مشكلة استحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع ذلك الحكم على نحو الشرطية بطريقة أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، سواء بتفسير المحقق النائيني رضوان الله عليه للفرق بين الجعل والمجعول أو بتفسير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا نتحول إلى أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر مانعا لا شرطا. وبما أن الأصحاب أو جملة من الأصحاب خلطوا بين العلم أخذ العلم بحكمين شرطا في موضوع حكم آخر وبين أخذ العلم بحكمين مانعا في موضوع في موضوع نفس ذلك الحكم، أخذ العلم بحكمين شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم أو أخذ العلم بحكمين شرط مانعا في موضوع نفس ذلك الحكم. جملة من الأصحاب خلطوا بين الأمرين وتخيلوا بأن نفس محاذير المترتبة باعتقادهم على أخذ العلم بحكمين شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم تجري على أخذ العلم بحكمين مانعا في موضوع نفس ذلك الحكم. ولهذا ناقشوا كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في توجيه نظرية الأخباريين. شيخ الأنصاري رضوان الله عليه له توجيه لنظرية الأخباريين، النظرية التي تقول بأن القاطع إذا حصل من الأدلة العقلية فهذا محجة. شنو محجة؟ بأي طريق محجة؟ هل هذا يستلزم سلبا منجزية عن القاطع؟ يقول لا، بالإمكان أن نوجه كلامهم بطريقة لا تستلزم سلبا منجزية عن القاطع، وإنما نقول بأن الشارع تبارك وتعالى جعل هذا النوع الخاص من القاطع وهو القطع الناشئ من الأدلة العقلية مانعا عن فعلية الحكم الذي تعلق به هذا القاطع. فهذا القاطع يشتغل هذا القاطع أخذ هذا النوع من القاطع مانعا عن فعلية نفس هذا الحكم. مثلا الحكم بوجوب المقدمة، أليس الأصحاب قالوا بأن وجوب المقدمة بدليل العقلي يحصل لنا القاطع مثلا بوجوب المقدمة؟ أو مثلا حتى الأحكام العقلية الأولية من قبيل قبح الكذب أو قبح الظلم أو ما شابه، إذا بناء على أنه العقل أيضا يدرك أنه كلما حكم به العقل حكم به الشر، بالتالي يتوصلون من الدليل العقلي يحصل لهم القاطع بحرمة الكذب أو بحرمة الظلم شرعا هذا يصير حرام، ولكن دليل هذا الحكم الشرعي عقلي، دليل عقلي دلنا على حكم شرعي وأورث لنا القاطع بحكم شرعي. خب الأخباريين قالوا بأنه إذا اقتصر الدليل على هذا الدليل العقلي ما رح يثبت الحكم الشرعي بهذا الدليل العقلي. خب ليش إذا اقتصر الدليل على بالدليل العقلي فلا يثبت بهذا الدليل العقلي الحكم الشرعي المقطوع به؟ وإن قطعنا بهذا الحكم الشرعي، ولكن ما دام أن دليلك على هذا الحكم الشرعي دليل عقلي فهذا الحكم الشرعي ما راح يثبت. الشيخ الأنصاري إلى توجيه بالمانعية، بأنه هذا النوع الخاص من القاطع أخذ مانعا عن فعلية هذا الحكم، فهذا الحكم مثلا يجب المقدمة أو تحرم أو يحرم الكذب وما شابه، هذه الأحكام الصادرة من الله تبارك وتعالى الشارع جعل فيها مانع، جعل فيها في موضوعها جعل مانع، يعني أنه إنما يحرم الكذب بل فيما إذا لم يكن دليله الذي أورث لكم القاطع به عقليا، فإذا صار دليل الذي أورث لكم القاطع بهذه الحرمة دليلا عقليا فقط لا ما صار هذا الحكم فعليا، هذا الحكم يزول، هذا الحكم إنما يرد عليكم فيما إذا لم يكن دليله قطعيا. ففي كل الأحكام كأنما الشارع تبارك وتعالى أخذ هذا القيد، أخذ قيدا عدميا، وهو عز أن لا يكون دليله الذي أورث لكم القطع دليلا عقليا، فجعل هذا النوع من الدليل وهو الدليل الناشئ من القطع الناشئ من الدليل العقلي جعله مانعا عن فعلية الأحكام. وهذا معنى أخذ العلم بحكم أو نوع خاص من العلم بحكم في مانعا عن فعلية، مانعا في موضوع ذلك الحكم، يعني مانعا عن فعلية ذلك الحكم. بالتالي فهذا توجيه الشيخ الأنصاري لكلامه لنظرية الأخباريين. يبدو أن بعض الأصحاب ناقشوا هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري لكلام الأخباريين، فقالوا بأن هذا يؤدي إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، وهذا مستحيل للوجوه الاستحالة الماضية، أنه من المستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، غافلين عن أنه أخذه في موضوع الحكم تارة يكون شرطا وتارة يكون مانعا. وهل أن المحاذير أخذه في موضوع الحكم شرطا تجري على أخذه في موضوع الحكم مانعا أو لا تجري؟ هذا لا بد أن يبحث. فالأصحاب غفلوا عن ذلك، كما أنهم بسبب غفلتهم عن الفرق بين أخذه شرطا وأخذه مانعا بسبب هذا الخلط قالوا بأن الرواية المعروفة في بشأن دية أصابع المرأة هذا يصطدم باستحالة أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم، وذلك لأنه الإمام عندما يقول لأبان مه يا أبان لقد أخذتني بالقياس، فهذا أبان كان حاصل إلى قاطع، كيف أن الإمام يرده عن حكم قطع به؟ القضية خمسة معينها معروفة. أبان يسأل الإمام لو أن أحدا قطع إصبع واحد من امرأة إيش قد دية إصبع المرأة؟ عشرة دنانير أو آبال هسه ما أدري. ويسأل إذا اثنين يقول 20، إذا ثلاثة 30 ديته 30، إذا أربعة الإمام يقول له يرجع إلى 20. يقول سبحان الله كنا نسمع هذا ونقول أن من جاء به شيطان، مو معقول أن الشريعة الإسلامية تحكم بأنه أربع أصابع ديته أقل من ثلاثة أصابع ديته 30 وأربعة أصابع ديته 20 يرجع إلى 20، هذا ما معقول. هذا أبان كان صاير عنده قطع ويقين، لأنه كان يقول كنا نسمع هذا ونقول أن من جاء به شيطان، هذا معناه أنه 100% كان عنده يقين. والإمام يردعه عن هذا اليقين، يردعه يقول مه يا أبان لقد أخذتني بالقياس، ويوجه له يقول شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه المرأة تعاقل الرجل، يعني يتوازن ديتها مع دية الرجل إلى ثلث الدية الكاملة، وإذا الدية صار أكثر من الثلث فدية المرأة تصبح نصف دية الرجل. معروف أن دية المرأة حتى بالقتل، القتل الدية الكاملة، دية قتل المرأة نصف دية قتل الرجل. ولكن هل أن الجروح هم دية المرأة نصف دية الرجل؟ لا، يختلف. الدية الكاملة نصف، متى يصبح نصف. بالبداية ما لم يبلغ ما لم تبلغ الدية مرحلة الثلث أو إلى حد بلوغ الثلث يتساوى في الديات البسيطة إلى حد الثلث. الدية الكاملة تتساوى دية المرأة مع دية الرجل. ولكن إذا الدية صعدت عن مستوى الثلث أصبحت دية المرأة نصف دية الرجل. فالعشرة الإصبع الواحد عشرة، الإصبع الثاني إذا اثنين إصبعتين إصبعان عشرين، إذا ثلاثة ثلاثون. ثلاثون هذا بعد ما صاير ثلث الدية الكاملة، لأن الدية الكاملة مئة، دية الكاملة مئة، فثلاثون بعد ما وصل الثلث. أربعون يتجاوز الثلث، أربعون أكثر من ثلث المئة. فإذا بلغ أربعين تصبح دية المرأة نصف دية الرجل. فإذا قطع أربعة من أصابعها أصبحت ديتها نصف دية الرجل، يعني دية الرجل أربعون، دية المرأة عشرون، فيرجع إلى عشر. هذا التوجيه الذي يذكر. وبالنهاية يقول الشريعة إذا قيست محق الدين، المفروض إحنا نتعبد بالأحكام الشرعية بالطريقة التي وردت، فما يصير أن نقيس. خب هنا أليس هذا يعني الرادع عن حجية القاطع؟ إما الرادع عن حجية القاطع وهذا مستحيل، أو تحويل القاطع من الموضوعية إلى الطريقي، وهذا يؤدي إلى أخذ العلم بالحكم في موضوعه نفس ذلك الحكم. يعني أنه ما دام أنت قطعت بهذا، قطعك هذا يورث بطلان هذا الحكم، يمنع عن فعلية هذا الحكم. خب هذا مانع، بينما الأصحاب خلطوا بين المانع وبين الشرط، فطبقوا عليه نفس محاذير أخذ العلم حكمين شرطا في نفس موضوع ذلك الحكم. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هم اعتراضهم على الشيخ الأنصاري ينبع من الخلط بين الشرطية والمانعية، وهم اعتراضهم على هذه الرواية ينبع عن بل خلطهم بين الشرطية والمانعية. أما هذه الرواية فيقول أصلا هي خارجة عن موضوع أخذ العلم في بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، لا على نحو الشرطية ولا على نحو المانعية. إن كان فهو على نحو المانعية، ولكن صحيح أنه حتى على نحو المانعية ماكو. ليش؟ لأنه أولا هذا خب ليس على نحو الشرطية، خب هذا واضح، لأنه الإمام قاعد يمنع، مو قاعد يقول بأنه لابد من حصول القاطع حتى يصير فعليا، وهذا حاصل، هو حاصل عند قاطع، وإنما قاعد يقول بأنه ما هذا القاطع قاطع ناشئ من القياس، إذن هذا الحكم باطل. فإذن هذا إن كان قد أخذ في موضوع الحكم فهو على نحو المانعية مو على نحو الشرطية. ولكن حتى على نحو المانعية يقول أنه لا، هذا خارج عن محل أخذ القاطع على نحو المانعية. ليش؟ لأنه هو هذا الحكم أصلا ما موجود. إن كان هذا الحكم موجودا ولكنه قد منع عنه هذا النحو الخاص من القاطع، كالقاطع بحرمة الكذب، كالقاطع بوجوب المقدمة، إن كان الحكم موجودا في الواقع ولكنه مشروط بأن لا يكون دليله دليلا ناشئا من العقل، أن لا يكون القطع به، بل مشروط بأن لا يكون القطع به، يعني شرط عدمي، مشروط بأن لا يكون القطع به بل قطعا ناشئا من الدليل العقلي. فهذا يدخل في محل بحثنا بأنه أخذ عدم هذا النوع من القطع أخذ في موضوع هذا الحكم. ولكن هذا الحكم في موضوع في هذه الرواية الأصل هذا الحكم ما موجود، هذا الحكم الذي قطع به ما كان ثابتا في الشريعة، مو أنه ثابت في الشريعة ولكن عيبوه أن دليله عقلي، إن كان هذا الحكم الذي قطع به ثابتا في الشريعة، ولكن عيبه أن القطع له حصل عن طريق الدليل الشرعي، عفوا عن طريق الدليل العقلي، لا دخل في هذا البحث من أنه صار هذا القاطع مانعا عن فعلية هذا الحكم. ولكن هذا الحكم أساسا الإمام ينفيه، هو هيك حكم ماكو. الحكم الذي بل تخيلته هذا الذي قطعت به من أساسه، ما هو كان يتخيل بأنه الحكم إما سيان دائما أو يتفاوت دائما، فهذا الحكم الذي قطع به أبان هذا الحكم كان باطلا من أساسه، ما قطع به كان باطلا، مو أنه ما قطع به صحيح، ولكن عيبه أن دليله دليل عقلي، أن القاطع به حصل من الدليل العقلي. إذن فهذا خارج عن موضوع أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم، لا شرطا ولا مانعا، وإنما مثلا هذا بل ينبه يرشد إلى أنه مثل هذا لا ينبغي لك أن يحصل لك القاطع به وما شابه. لابد أن نوجه هذه الرواية بتوجيهات أخرى، ما يمكن توجيهها بأخذ العلم في موضوع ذلك الحكم، في موضوع نفس ذلك الحكم لا شرطا ولا مانعا، وإنما هذه الرواية لابد وأن نفسرها بتفاسير أخرى من قبيل التفسير بأنه بأن يوبخ الإمام، يوبخ أبان بأنه ما كان ينبغي لك أن يحصل لك القاطع بمثل هذا بمثل القياس، بالقياس يحصل لك القاطع، أنت المفروض أن لا يحصل لك القاطع، لأن القياس الشريعة إذا قيست محق الدين. أو مثلا التوجيه بأنه ما كان حاصل إلى قاطع مثلا لو صار عند الظن مثلا أو ما شابه من توجيهات أخرى. إذن هذه الرواية خارجة عن أخذ العلم بحكمين في موضوع ذلك الحكم، لا على نحو الشرطية ولا على نحو المانعية. وأما كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من توجيه الذي ذكره لنظرية الأخباريين، قال بأنه بالإمكان أن نقول بأن الأخباريين إنما رفضوا الأحكام الشرعية التي حصل بها القاطع لنا عن طريق دليل عقلي، يمكن أن نفسر رفضهم هذا بأنهم يؤمنون بأن الشارع تبارك وتعالى جعل هذا القاطع مانعا عن فعلية ذلك الحكم، يعني اشترط شرطا عدميا، اشترط في موضوع كل حكم أن لا يكون القطع به ناشئا من الدليل العقلي. خب هذا هل يرد عليه الوجوه الأربعة للاستحالة؟ أستاذنا الشهيد يقول لا، كل الوجوه الأربعة يعددها ويوضح بأنه لا، بل بيان الدور الأولي الذي ذكره النسبه أستاذنا الشهيد إلى العلامة رضوان الله تعالى عليهما، ولا خروج القاطع عن دوره الكاشف المحض، ولا بل الوجه الثالث كن شنو كان، وجوه أربعة كانت بل إما الدور أو اللغوية، ولا الرابع وهو عدم إمكان وصول هذا الحكم إلى المكلف، بل عدم إمكان الوصول، هذا الرابع كان لو هذا كان القسم. على كل حال هذه الوجوه الأربعة يعددها ويرجع إليها ويوضح أنها كلها إنما تجري إن جرت في الشرطية لا في المانعية، وتوضيح ذلك يبقى للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.